بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا أخذنا في الدرس الماضي الناقض الثالث، فما هو؟ نعم، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. تكفير أهل الشرك علامة الإيمان ودليل البراء من المشركين، وكنا في آخر الدرس الماضي قلنا سنذكر كلاما للشيخ الفوزان عليه رحمة الله، عليه حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه، عند شرحه لهذه النواقض. فإن شاء الله تعالى نقرأه مع أخذنا لهذا الناقض الرابع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا هو الناقض الرابع، هذا هو الناقض الرابع. قول الشيخ رحمه الله تعالى: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، بقي مكان إخوة يدخلون. قوله من اعتقد قيد ذلك بالاعتقاد، وهذا من فقه الشيخ كما ستعرفه عند الكلام على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الهدي هو الطريقة والسيرة، الهدي هو الطريقة والسيرة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام طريقته وسيرته. والمراد أيضا هنا شرعه، أو الشرع الذي جاء به من عند الله عز وجل. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. أولا نبدأ بمقدمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أناس في غاية من الجهل وفي نهاية من الضلال، يأكلون الميتة ويعبدون غير الله ويقترفون الفواحش، وهم مع ذلك متقاتلون متناحرون متنازعون، لا يضمهم حاكم ولا يقودهم إمام، وإنما كل يتبع هواه ويعبد ما اشتهاه. فأكرم الله عز وجل الناس ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي ضلال واضح لا شك فيه ولا مرية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. الحديث: فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجمع الله عز وجل به الشمل وهدى به من الضلال وبصر به من العمى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأقوم هدي وأعظم دين، فدعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده، ثم شرع الله عز وجل للناس ما شاء من الشرائع، ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله عز وجل الدين، فليس بحاجة إلى زيادة مبتدع وإلى زيادة مستحسن، بل هو تام كامل. فمن زعم أنه ناقص وهو محتاج إلى زيادته أو إلى تكميله، فإنه يكون بذلك مناقضا لما دلت عليه الأدلة من إكمال هذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، أو وخير الهدي هدي محمد، كما جاء ذلك في خطبة الحاجة التي ألف فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله رسالة مستقلة. جاء ذلك من حديث جابر صحيح مسلم ومن حديث غيره. وليس هناك إلا أحد ثلاثة أشياء: إما شرع متقدم منسوخ باطل بمجيء هذا الدين، وهذا شامل لشرع أهل الكتابين ولعادات الجاهلية وتقاليدها التي كانوا يؤصلونها من تلقاء أنفسهم، وإما سنة وهدي ودين مستقيم وهو هذه الشريعة، وإما محدثات أحدثها من أحدثها في هذه الأمة. فهناك ثلاثة أشياء: أما ما كان عليه أهل الجاهلية وما كان عليه أهل الكتابين من قبلنا فقد أبطل الله عز وجل تلك الأمور كلها مما جاء في شرع من قبلنا إلا ما وافق شرعنا وما رضيه الله عز وجل لنا. أما عادات أهل الجاهلية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فوضع دماء الجاهلية ووضع عادات الجاهلية المخالفة للإسلام ووضع ربا الجاهلية ووضع أحكام الجاهلية المخالفة وكذلك اليهود والنصارى. أنزل الله عز وجل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وكانت التوراة أو كان دين اليهودية كان دين موسى عليه السلام هو الدين القائم في زمنه وهو الدين الذي أمر الله عز وجل بني إسرائيل باتباعه حتى جاء عيسى فأمرهم الله عز وجل باتباع عيسى حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام فنسخت برسالته الرسالات وبنبوته ماذا وبكتابه الكتب. هو الذي أنزل عليك الكتاب قال الله عز وجل في كتابه الكريم في وصف هذا الكتاب: ومهيمنا عليه، أي على الكتب التي قبلها حاكما عليها وناسخا لها وهي راجعة إليه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. الحديث حديث حسن بمجموع طرقه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والأمور المحدثات أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عنها كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته من حديث الأرباض ابن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وكذلك في حديث جابر المتقدم الذي رواه مسلم: فمحدثات الأمور نهينا عنها، والجاهلية أمرها موضوع وباطل، واليهودية والنصرانية منسوخة. إذا لم يبق إلا هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه ولا مرية ولا شبهة، ليلها ونهارها سواء. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وأخبر النبي عليه أخبر الله عز وجل أن نبيه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبر أن صراطه هو الصراط المستقيم كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن وأن هذا الدين يهدي لكل أمر قويم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية في صفحات كثيرة قرأ بعضها شيخنا حفظه الله في درس التفسير الذي مر قبل أيام عند تفسير هذه الآية من سورة الإسراء فالشنقيطي في أضواء البيان ذكر أن من هداية القرآن التي هي أقوى من كذا وكذا وكذا في صفحات كثيرة، فلا نحتاج إلى غيره لهدايتنا. فمن ظن أنه يحتاج إلى غير كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو متهوك حائر شاك في دينه غير مقتنع به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال قال الله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المهم أن هذا الأمر واضح ويجب أن يقرر أولا، ثم بعد ذلك من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من اعتقد أن غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، من اعتقد أن غير سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن غير أحكامه وقضائه وشرعه ودينه أنه أكمل من هديه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. هذا باب عظيم نحتاج إلى الانتباه له، ومزلق من المزالق زلقت فيه ماذا بارك الله فيك أقدام كثير من الناس، وخاصة العقلانيين الذين يقدمون عقولهم على شرع الله عز وجل. فإذا خاطبت أحدهم بحديث ذهب يقول: ماذا بارك الله فيك، أنا أقبل هذا من الطبيب الكافر ولا أقبله من النبي عليه الصلاة والسلام وأشبه ذلك من الأمور، يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. لما ذكر الحكم عرف أن المراد بالهدي ما يتعلق بالسيرة والطريقة والعبادة، وأن المراد بالحكم الحكم الشرعي وهو القضاء عند التنازع، القضاء بين المتنازعين، والحكم في القضايا التي تهم المسلمين، لأن أمور الدين منها ما هو عبادات ومنها ما هو معاملات ومنها ما هي من باب الأخلاق والسلوك ومنها ما هو من باب الأخلاق والسلوك. فالمعاملات كالبيع والشراء وكذلك الأحكام التي تكون بين المتنازعين مما يتعامل الناس به ويحتاجون إلى من يحكمهم فيه، والعبادات أمثال العقائد، عقيدة صحيحة والتوحيد والصلوات والزكوات والصوم إلى غير ذلك، والأخلاق التي هي فاضل الأخلاق والنهي عن أرابلها. فإذا من اعتقد أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه فهو كافر. قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. الأصل في الحكم، معنى الحكم لغة المنع، الأصل في معنى الحكم لغة المنع، المنع. لماذا؟ لأن الحكم يمنع الظلم، لأن الحكم يمنع الظلم. لماذا سمي الحكم حكما؟ لأنه يمنع الظلم. فإذا هذا معنى الحكم لغة. والحكم ينقسم إلى شرعي وكوني، الحكم ينقسم إلى شرعي وكوني. الحكم الكوني هو الذي قدره الله عز وجل في كونه، خلق السماوات والأرض إجراء ماذا بارك الله فيك ما شاء الله عز وجل أن يجريه في كونه، كذلك ماذا أن يحكم الله عز وجل؟ مهيوب، من مهيوب؟ مهيوب من؟ طيب مهيوب الإذبي. طيب إذن الحكم الكوني هو ما قدره الله عز وجل وقضاه في كونه، والحكم الشرعي هو الذي تعبدنا الله عز وجل به، هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. الحكم الكوني لا بد أن يقع، لأن الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحكم الكوني لا بد أن يقع لأن الله عز وجل شاءه وأراده كونا. والحكم الشرعي هو الذي يحبه الله عز وجل من العباد ويطلبه منهم، ولكنه قد يقع وربما لم يقع. الله عز وجل حكم على العباد أن يؤمنوا، هذا حكم شرعي. هل كل العباد آمنوا؟ هل كل العباد آمنوا؟ الله عز وجل يرضى الإيمان به، فمن العباد من آمن ومنهم من لم يؤمن. والمراد هنا الحكم الشرعي، أن حكم غيره أحسن من حكمه. فمن أحكام الله عز وجل في مثلا الأشياء التي تكون بين الناس القصاص، القصاص سواء كانت النفس بالنفس أو في الجروح، أو العين بالعين، أو الأنف بالأنف، أو الأذن بالأذن، أو السن بالسن، أو قطع يد السارق، أو جلد الزاني، أو رجمه بشروطه وضوابطه، أو ما أشبه ذلك من الأحكام. فمن اعتقد أن هذا الحكم أنه لا يتناسب مع هذا العصر، أو أنه ليس فيه تأدية لحقوق الإنسان، وأنه ظلم وبشاعة وتنفير عن الدين، فإن هذا كفر والعياذ بالله. فإن هذا كفر الذي يعتقد أن هذه الأحكام التي سمعتها أو ما أشبهها أنها لا تناسب هذا العصر، أو أنها بشاعة وتنفير عن الدين، أو أن غيرها أحسن منها. يقول حبس الزاني 10 أيام أفضل من جلده 100 جلدة، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه فضل حكم غير الله عز وجل على حكم الله. ومن قال حبس السارق 1 سنة أفضل من قطع يده، لماذا تقطع يده فيصير بين الناس بلا يد؟ هذا من اعتقد ذلك أن هذه الأحكام التي تأتينا والقوانين والأنظمة التي تأتينا من الغرب من دول أوروبا أو ما أشبه ذلك من هذه التحديدات التي حددوها من قبل أنفسهم، فإن هذا من اعتقده أنه أحسن من حكم الله فهو كافر والعياذ بالله. طيب، قال كالذي يفضل حكم الطواغيت، وتقدم تعريف الطاغوت وتقدمت أنواعه في آخر الأصول 3، فما هي أشهر أنواع الطواغيت 5؟ أشهر أنواع الطواغيت 5 عند من؟ هذا إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. حكم الطواغيت كحكم الكهان في الجاهلية وكحكم كذلك أيضا طواغيث العصر، طواغيث هذا العصر وفي أي عصر وفي أي زمان يكون، الذي يفضل حكم الطواغيث. فكل ما جاءنا من القوانين المستوردة وهي مخالفة لما دل عليه كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنها طاغوت، لأنها حكم بغير ما أنزل الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالله عز وجل أمرنا أن نكفر به ونهانا عن أن نتحاكم إليه. كيف نتحاكم إليه وعندنا حكم الله؟ كيف نذهب إليه وعندنا شريعة الله عز وجل؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنما عندهم أهواء وعندنا شرع مقرر من العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. طيب، أولا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. ولكن هذه الثلاثة أو الحكم بغير ما أنزل الله، هذه استغلها كثير من الحركيين والتكفيريين الذين كفروا الحكام وحكموا على الحكام والشعوب بالكفر، ثم ترتب على ذلك استحلال دماء المسلمين. ولأجل ذلك كانت من فتن العصر القوية التي تصدى لها أهل العلم بالتفصيل والبيان. فإن من حكم بغير ما أنزل الله، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله ليس على حد سواء، بل يختلفون بالنظر إلى اعتقاداتهم وإلى باعث هذا الحكم الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ولأجل ذلك يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقد نقلنا هذا في الأصول الثلاثة أو الستة، في الأصول الثلاثة ولكننا نعيده هنا لأنه في موضعه. يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عند تفصيله لهذه المسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن أربعة أمور. من حكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن أربعة أمور، إما يعني لا يكون إلا واحدا من هذه الأقسام الأربعة. ما هي هذه الأقسام؟ قال: يحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه أفضل من الشريعة. انتبه، يحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه أفضل من الشريعة الإسلامية. قال الشيخ رحمه الله: فهذا كفر أكبر. نعم، قال: فهذا كفر أكبر. ما هو هذا القسم؟ أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه أفضل من الشريعة الإسلامية، هذا كفر أكبر. الثاني: يحكم بغير ما أنزل الله ويماثله بأحكام الشريعة. يحكم بغير ما أنزل الله ويماثله بأحكام الشريعة الإسلامية، يعني يقول هو مثل الشريعة الإسلامية، هذا مباح وهذا مباح، هذا سواء وهذا سواء، خذ بأيها شئت. قال: فهذا كافر أيضا، لأنه لا يجوز الحكم إلا بما حكم الله عز وجل به، إن الحكم إلا لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الأصول الثلاثة ما أذكر كذلك أيضا ربما في شرح كتاب التوحيد شرح هذه الآيات من ألم ترى إلى الذين يزعمون إلى آخر الصفحة شرحها شرحا ماتعا مفيدا. طيب قال الثالث من يقول إن الشريعة الإسلامية أفضل, انتبه للثالث, من يقول إن الشريعة الإسلامية أفضل ولكن الحكم بغيرها جائز. من يقول إن الشريعة الإسلامية أفضل ولكن الحكم بغيرها جائز فهذا كفر أكبر, فهذا كفر أكبر. لماذا؟ لأنه جوز الحكم بالطاغوت, والله عز وجل قد نهى عن الحكم بالطاغوت, جوز الحكم بالطاغوت والله عز وجل قد نهانا عن الحكم به وأمرنا بالحكم بشريعته فقط. فمن جوز الحكم بغير هذه الشريعة وإن اعتقد أفضلية هذه الشريعة فكذلك فإنه يعد كافرا. الرابع من يعتقد أن حكم غير الله لا يجوز, انتبه إلى الرابع, من يعتقد أن حكم غير الله لا يجوز ويقول إن الحكم بالشريعة أفضل, يعتقد أن حكم غير الله لا يجوز ويقول إن الحكم بالشريعة أفضل, لكنه متساهل إما من أجل قرابة, إما من أجل قرابة أو دنيا أو خوف على سلطان يعني على ملك وعلى رئاسة وعلى منصب أو خوف على سلطان فهذا من أكبر الكبائر, فهذا من أكبر الكبائر. المرجع مجموع فتاوى الشيخ بن باز, المرجع مجموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد الثاني, المجلد الثاني صفحة 326, صفحة 326. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا, وهذا الكلام سأقرأه وهو موجود في رسالة العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام, رسالة مشهورة عقيدة صحيحة ونواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها فهو كافر, ولو اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين, من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى الذين يفصلون السياسة عن الدين, العلمانيون الذين يسعون إلى فصل السياسة عن الدين يقولون أنتم يا أهل المساجد لكم الصلاة والزكاة أما السياسة فلا دخل للدين فيها, السياسة نخوض ونسرح ونمرح فيها كيف نشاء لا أحد يتحكم فينا, هؤلاء الذين يسعون لفصل السياسة عن الدين. قال أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى فهو كافر, وكذلك من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر فهو كافر. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال من اعتقد, قرن قيد ذلك بالاعتقاد. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرشوة ولعن فاعلها وكانت الرشوة من الكبائر؟ الذي يأخذ الرشوة لماذا يأخذها؟ إذا أخذ الرشوة فإنه إما أن يحق باطلا وإما أن يبطل حقا. فإذا أحق باطلا أو أبطل حقا فإنه يكون قد حكم بغير ما أنزل الله، ولكنه لما كان ذلك يعني يكون في كثير منهم من غير اعتقاد أفضلية ما حكم به، وإنما قضى عليه لأجل قرابة، لأجل مصلحة، لأجل رشوة، لأجل دنيا، لأجل خوف على منصب، فإن هذا يكون من أكبر الكبائر ولا يعد كفرا، ولا يعد ذلك كفرا. وهنا نقرأ كلام الشيخ الفوزان عليه رحمة الله، والذي يحب أن ينقله ينقله من الكتاب، سنقرأه قراءة. قال في أوائل شرح النواقض، قال: وأنواع الردة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمها، صفحة 10، أهمها وأعظمها، وإلا فالنواقض كثيرة. قال: وستجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد، وللشيخ عبد الله ابن محمد رحمهم الله، عبد الله بن محمد هو ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، كلمات النافعة في المكفرات يعني في نواقض الإسلام، الواقعة يعني في الناس، وهي مطبوعة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية. قال: وغيرها. والآن لما فشى الجهل، انتبه، والآن لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين، ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تك أو يتسمون بالعلم يعني بأهله، ويقولون لا تكفر الناس، يكفي اسم الإسلام، يكفي أنه يقول أنا مسلم، ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفره. قال: وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القاديانية الذين يعتقدون نبوة أحمد غلام خليل القادياني، غلام خليل كذا، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام، يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين. قال الشيخ: سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام، فكلمة لا تفرق المسلمين كلمة حق، والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرقوا بين المسلمين، لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة، وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام. وسيأتيكم أن من الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله، يعني هؤلاء، وهؤلاء يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. أنتم واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام، نقول لهم هؤلاء أخطر من الملاحدة، لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام، أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام، فهؤلاء أشد من الملاحدة، فالردة أشد من الإلحاد والعياذ بالله. فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها، لأننا الآن في تعمية، فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون ويقولون لا تكفروا المسلمين. طيب، فإذا الناقض الذي أخذناه، هذا الكلام أكثر ما يكون في الناقض في الدرس الماضي، والناقض الذي أخذناه من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من هديه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. فإذا يا أخوان، الظلم والفسق والكفر في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، هل هو ظلم أكبر أو أصغر؟ هل هو فسق أكبر أو أصغر؟ هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ تفضل في تفصيل على حسب الأقسام الأربعة. ففي الثلاثة الأقسام الأولى، في الثلاثة الأقسام الأولى التي ذكرها الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يكون أكبر لأن صاحبه كافر، مخرج خارج من الملة. وفي القسم الأخير الذي يحكم بغير ما أنزل الله لهوى لدنيا ويعتقد أن حكم الله أفضل ولكنه يقول ما أستطيع أن أطبقه، إذا لم أطبقه إذا طبقته ربما أعفوني عن منصبي أو قطعوا مرتبي أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون الكفر في حقه والفسق والظلم يكون أصغر، يكون كفر دون كفر وظلم الذي هو الظلم الأصغر وكذلك الفسق الأصغر، لأن الظلم منه أكبر وأصغر والفسق منه أكبر وأصغر والكفر منه أكبر وأصغر. الذين يدعون إلى وحدة الأديان وإلى الحوار وإلى حرية الفكر هل يجوز تكفيرهم خصوصا وذكرهم خاصة أننا نراهم؟ من دعا من اعتقد صحة وحدة هذه الدعوة التي هي وحدة الأديان أو اعتقد أن لكل مذهبه أن لكل مذهبه يأخذ من الأديان ما شاء وأنه لا يلزم أن يكون تحت شريعة الإسلام فإن هذا كفر، فإن هذا كفر. وأما الذي يتخلق ويقول نحن إنما نحاورهم ونجادلهم بالتي هي أحسن ونبين لهم محاسن الدين فهذا شاهد لأماكن الزور وهو واقع في ما نهى الله عز وجل عنه. فهذا الحكم عمومي، من اعتقد وحدة صحة دعوة وحدة الأديان وعرفها، وكذلك من اعتقد ما الديمقراطية عليه، من اعتقد من عرف الديمقراطية معرفة صحيحة وأنها الحكم أن الشعب يحكم نفسه بنفسه لا حكم لكتاب الله وأن الحكم إنما هو للتصويت وللأغلبية سواء وافق حكم الله أو لم يوافقه، من عرف هذا الأمر وماذا بارك الله فيك وأجازها على التصوير المتقدم فإن هذا كفر والعياذ بالله. وأما الأشخاص فإنه ينظر إلى كل واحد بماذا بحسبه، هل توفرت فيه هل أقيمت عليه الحجة، لأن من شرط التكفير قيام الحجة، من موانع التكفير الجهل، فإذا من شرط التكفير أن تقيم الحجة وأن تبينها لذلك الخصم. وسيأتي هذا شيء منه في الكلام على الناقض الأخير الإعراض عن الدين. ذكرت أمس أن الذي لا يكفر مختلف في كفره لا ينكر عليه، فهل نقول الذي لا يبدع المبتدع أنا ما قلت لا ينكر عليه، قلت لا، المسألة أنها من لم يكفر الكافر فهو كافر، المراد بالكافر هنا الكافر الأصلي أو المرتد أو الذي ثبت الدليل في تكفيره وأجمع عليه كما تقدمت أمثلته. وأما من اختلف في كفره، من اختلف في كفره من لم يكفره فلا نقول عنه بأنه كافر. لذلك كان بعض المشايخ يقول هذه القاعدة باطلة، من لم يكفر الكافر فهو كافر، يقصد به على إطلاقها، يقصد به على إطلاقها، لأنها من لم يكفر الكافر الذي هو اليهودي أو النصراني أو المشرك أو المرتد الذي ارتد بدليل واضح، من لم يكفر هذا فهو كافر. أما الشيء المختلف فيه كتارك الصلاة وتارك الزكاة وماذا وتارك الحج، لأن بعضهم يرى ترك الحج كفرا، فمثل هذه الأشياء التي حصل فيها الخلاف بين العلماء ليست داخلة تحت ذلك الناقض. يقول هل نقول الذي لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ هذا إذا اطلع على بدعته وعرفها وأنها بدعة وماذا بارك الله فيك، فإن السني إذا اطلع على بدعة فإنه ينكرها وبعد إقامة الحجة على صاحبها يحكم عليه بأنه مبتدع، يحكم عليه بأنه مبتدع لأنه متبع لهواه، لأنه متبع لهواه. طيب يا إخوان، الذي يحكم بغير ما أنزل الله لأجل خوفه على سلطان أكبر منه، على سلطان أكبر منه كأنه يخاف من سلطان أكبر منه، المراد بالسلطان هنا خوف من سلطان، يعني إما أن يخاف على سلطان يعني على ملك ومنصب، أو يخاف من السلطان يعني من هو فوقه من رؤسائه. نعم، فهذا حكم إذا اعتقد أن شريعة الإسلام أفضل وإنما صنع ذلك لهذا الأمر فإنه يكون مرتكبا لكبيرة ولا يكون كافرا فيكون من القسم الرابع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.